الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، يقول الشيخ السعدي: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. وهذا هو البيت الذي سنتعرض له اليوم. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. إذن هذه ثلاثة أبيات في المصالح والمفاسد. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، ولو سكنت لبأس. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. إذن هذه ثلاثة أبيات. نقولها كده مع بعض كده. معكم الرسالة؟ الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. والأمر بقى لحقكم كده. جميل. الدين هو شرع الله عز وجل مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. القبائح يدخل في جملتها المفاسد، ولعل الناظم ذكر القبائح لأن القبائح يشمل المفاسد التي نهى الشرع عنها، وأيضا المفاسد التي لا تعتد عرفا، فكل ما قبح شرعا أو عرفا فهو من جملة القبائح. كل ما قبح شرعا أو عرفا فهو من جملة القبائح. مثلا لو أن رجلا متسننا لبس مثلا شرط، ومن حيث الشرع ليس هذا بقبيح، ده قبيح. يعني لو لبس مثلا فانيلا حملاك كده ولبس شورت ونزل يمشي في الشارع، ده في الشارع ليس بقبيح، ولكنه في العرف ماذا؟ قبيح. إذن الاعتبار العرفي في مسألة القبائح دي مسألة مهمة جدا. لا تقل بأن هذا الأمر طالما أن الشارع لم ينهى عنه، لم ينهى عنه، إذن لا بأس به. لا، العرف لابد أيضا أن يعتبر. لو أن إنسانا تزوج بامرأة ولم يوثق ذلك العقد عند المأذون، هو كون ويقول اذهب للولي زوجني ابنتك، خلاص جوزك بنتي أو أختي أو بنت أخويا مثلا، هناك شهود، العقد هنا تمت أركانه. لكن في العرف أن هذا الصنيع صنيع قبيح. ليه؟ لأنه لابد من توثيق ذلك العقد بطريقة رسمية معتبرة عرفا حتى لا تضيع الحقوق. ليه؟ لأن هذا الفعل وإن كان شرعا لكن بتترتب عليه آثار شرعية من الإرث وثبوت البنوة وحدوث القرابة. طيب كيف يثبت ذلك؟ إذا لابد من وجود صك دليل مادي المرأة تقدر تقدمه وتقول إن الابن ده ابن الرجل ده هو. إزاي؟ هذا هو العقد، هذا هو الدليل المادي. إذا صار توثيق العقود في هذه الأزمان من جملة الأحكام العرفية التي يعتد بها ماذا؟ شرعا، وإن كانت لم تكن موجودة من قبل. إذا كلمة القبائح بتشمل كل ما قبح شرعا وكل أيضا ما قبح عرفا، فانتبه لذلك المعنى. فالدين مبني أي بني على المصالح، والمصالح جمع مصلحة، والمصلحة كل ما جلب لك منفعة أو درأ عنك مكروها، دي هي المصلحة. يبقى كل المصلحة هو جلب المنافع، جلب المنافع، وهذا الأمر يكون بتحصيل المحبوب وتفويت المكروه. يبقى كل حاجة هتحصل بها محبوب وتفوت بها مكروه فإن ذلك إيه؟ مصلحة. إذا سقف البيت من جملة المصالح. ليه؟ لأن هذا البيت عندما تسقفه يمنع عنك المطر ويمنع عنك الإيه؟ الحر. إذا هذا مصلحة، فحصل لك محبوبا وفوت عنك إيه؟ مكروها. مثلا تحط جهاز إنذار في السيارة بتاعتك، هذه مصلحة، لأن ربما يحصل لك محبوبا ألا تسرق سيارتك، ويفوت مكروها وسرقة السيارة. فالمصالح هذه معتبرة. ولذلك هناك قاعدة وكلمة ربانية قالوا حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، يعني لما كونك مصلحة يبقى دي شرع ربنا، يبقى المصلحة هي شرع الله. ولكن هنا عدة ضوابط للمصلحة. الضابط الأول أن تكون مصلحة يقينية ليست ظنية، يبقى متيقن منها مش شاكك فيها، لأنك إذا شككت فيها إذا لم تصر مصلحة يقينية، فاليقين ضده الإيه؟ الشك، ضده الشك. طيب غلبة الظن يجرى مجرى اليقين، غلبة الظن تجري مجرى اليقين، يبقى نمرة واحد لابد أن تكون يقينية. نمرة اثنين لابد أن يكون لها التباس بالدين، تكون دينية أو لها تعلق بالدين. ولذلك لا يجوز للبائع أن يكذب ويقول أنا أكذب حتى أروج تجارتي، حتى أروج تجارتي، فإن ترويج التجارة مصلحة وعدم ترويج التجارة مفسدة. فلابد أن أحصل المصالح وأدفع المفاسد فأكذب. يبقى مثلا في هناك بضاعة انتهى وقتها وزمنوها، انتهى وقتها وزمنوها، يقول لك البضاعة ديت من أجود البضاعات، من أجود البضاعات، دي مسألة خطيرة جدا. فلا يجوز أن تعتبر مصلحة إلا إذا كان فيها تعلق بالدين، تعلق بالدين. نمرة ثلاثة تعدل المصلحة إذا تعلقت بالجماعة، تعدل المصلحة إذا تعلقت بالجماعة، فإن مصلحة الأمة مقدمة على مصلحة الواحد. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى ذلك، قوم استهموا على سفينة فذهب قوم أعلاها وقوم إيه؟ أسفلها، فكان القوم الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء ذهبوا إلى الذين في أعلاه فطلبوا الماء، فقال الذين في أسفلها لو خرمنا خرما في سهمنا، احنا حقنا وملكنا بدل ما نطلع فوق لسه نمشي ونقول له هاتولنا السهم بتاعنا نخرم في خرم. خد بالك، فإذا فعلوا ذلك وتركوهم غرقوا وغرقوا جميعا، وإذا ضربوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إذا دي مسألة بتشير إلى أن المصلحة لابد أن تتعلق بماذا؟ تتعلق بالأمة، بالجمع. إذا هذه ضوابط مهمة جدا، ولو طبقنا هذه الضوابط في كثير من الأمور لساعدنا وانضبطت أشياء كثيرة. يعني الصحابة عندما كانوا في سفر وأصاب الناس مجاعة شديدة، فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فذبحنا نواضحنا فأكلنا منها وادهنا. الصحابة كانوا 30,000 وكانوا في شدة ومجاعة وسفر طويل غزو التبوك، وكان الظهر قليلا وكان النفر الكثير يتعاورون على البعير الواحد. فلما أصابتهم المجاعة وهم في الصحراء وعلموا أنهم قد يهلكون بسبب ذلك، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنوه لو أذنت لنا، لو أذنت لنا. ودي مسألة تعلمها، إن لما يكون قوم موجودين وفي واحد كبير في الصوم ما فيش حد يعمل حاجة إلا ما يرجعوا إليه. الإسلام بيعلمنا النظام، في قوم وفي واحد كبير ما تعملش حاجة لما ترجع إليه، استأذنه. لكن كل واحد يركب راسه، إذن هناك 1000 رأي. ودي المشكلة التي تواجه الساحة الدعوية هذه الأيام، كثرة الرؤوس. كل ما واحد يقب شوية يشعر شوية قوة يبقى رأس لوحده، شوف أخين ثلاثة حواليه ويبقى أكد أخين، تجد الدنيا اتملت سبحان الله، وهؤلاء متناثرون متفرقون، وهذا ليس من الخير بشيء، وإنما هذا يؤدي إلى تشتت الجهود وضياع الأمل في هذا المستقبل لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا إذا استبدل الله تعالى هذه الرؤوس برؤوس أخرى تتعاون وتتلائم ويشد بعضها من أزر بعض. وهذا ما لا أراه في الأفق القريب ولا الذي أبعد منه بقليل، ربما يأتي ذلك اليوم، ولكن متى هو الله تعالى أعلم. فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا، لو أذنت لنا فذبحنا نواضحنا. النواضح جمع ناضح، والناضح والإبل التي يجلب عليها الماء، الإبل التي يجلب عليها الماء. انت ابني، الإبل التي يجلب عليها الماء. لو ذبحنا هذه النواضح فأكلنا منها وادهنا، أكلنا من لحومها وادهنا من شحومها، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا. يبقى إيه اللي حصل؟ حصل هنا مصالح، يعني 3 أبيات دولت اتشرحهم في هذا الحديث. حصل هنا مصالح، المصالح فيه هناك مكروه وهناك محبوب. المكروه إنهم يموتوا مجاعة، يموتوا جوع، ده مكروه. والمحبوب إنهم يأكلوا فينتعشوا وتضم لحومهم وعظامهم وتقوى أبدانهم، فيكون ذلك أرجى لمواصلة السفر وهم مجاهدون في سبيل الله. يبقى إذن محبوب يحصل ومكروه يبعد، يبقى ده اسمها إيه؟ مصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما احنا دلوقتي لو احنا ذبحنا بعض الجمال، بدل ما كل 13 يركبوا بعير يبقى كل 20 يركبوا بعير، هم هيتعبوا في المشي بس ايه اللي يحصل؟ هياكلوا وهيتبسطوا وتذهب المجاعة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم طبق مسألة الايه؟ وان تزاحم عدد المصالح يرتكب او يقدم الاعلى من المصالح، وان تزاحم عدد المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. هم الصحابة لما يمشوا 13 واحد يمشوا على يركبوا بعير أصعب ولا 15 أصعب؟ أيها أصعب، 13 ولا 15؟ 15. ليه؟ لأن مقدار المشي سيزيد فيه 15 إذن ديت مفسدة، ولكن أيهما أعظم مفسدة، طول المشي أم الموت جوعا؟ الموت جوعا أشد مفسدة، يبقى إذا نظر المفسدة الأعلى الموت جوعا بتحقيق المفسدة الأقل، وماذا؟ وهو المشي. إذا لا بأس بالذبح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذبحوا اذبحوا. يبقى وإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. طيب، فأتى عمر رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر. إذن أشار إلى ماذا؟ إلى حصول المفسدة. إنك إن فعلت قل الظهر، أي أشار إلى حصول المفسدة. وهنا نتعلم أن المفضول إذا أراد أن يفتح على الفاضل فلا بد له أن يفتح عليه بالرأي الرشد، ما يقولش ده غلط وما ينفعش كده، لا كده ما ينفعش، لا يصح أن تعترض من غير أن تأتي بالبديل المناسب. ما تقوليش مش عاوزين نبني في المنطقة دي، طب نعمل ايه؟ عندنا أزمة سكان هنا في المنصورة والناس مش لاقية شقق. أنا فكرت في مزيد كتير بالفعل، فوجدت إن لو إن إحنا يعني عملنا فكرة جميلة جدا ممكن نعمل حاجات مهولة. إيه المانع نعمل محطتين سكة حديد، محطة للشرق ومحطة للغرب؟ محطة الشرق نخليها في سندوب، ومحطة الغرب نخليها فين؟ في طلخة. والمنطقة بتاعت السكة الحديد من أول سندوب لغاية طلخة دي كلها تبقى إيه؟ هتبقى فاضية. يبقى عندنا مئات الفدادين من الأرض الفاضية في أحسن منطقة في المنصور تتباع أراضي، والريع بتاعها يخش ميزانية الدولة، تتقسم ويتعمل إسكان شباب ويتباع للشباب بسعر التكلفة، اقتراح ممتاز جدا. ويترتب على ذلك إن تاكسيات تشتغل. ليه؟ المحطة بقت في سندوب ومحطة بقت فين؟ في طلخة. ويتم توزيع البلد ويخف الضغط عن البلد. لكن يسافر القاهرة في القطر، اللي مسافر طنطا في القطر، مسافر المحلة، كله نازل فين؟ في مكان واحد. يبقى إذا لو في هناك تخطيط جميل جدا ممكن نعمل إنجازات ممتازة، ممتاز إنجازات لا تخطر على بال، وتكلفة بسيطة جدا جدا، تكلفة بسيطة جدا. لكن لهم أنهم لا يريدون ذلك، لأنهم لا يراعون القواعد الشرعية في التفكير، لا يرون المصالح ولا المفاسد، لا يرون المصالح ولا المفاسد. يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر، وسمي البعير ظهرا أو سمي الفرس ظهرا لأن صاحبه إذا ركبه يكون عاليا فيظهر، وأيضا سمي ما يركب ظهرا باعتبار التوسع في الكلام، باعتبار التوسع في الكلام، إطلاق الشيء ويراد مكانه، وهذا مسمى عند أرباب اللسان والفصاحة بالمجاز أو استعارة علاقتها مكانية. طيب، إنك إن فعلت قل الظهر، ولكن ده البديل، أدع الناس بفضل أزوادهم. الفضل أي ما زاد، والأزواد جمع زاد، والزاد ما يتزود به أي يحمل للطعام، أي ما تبقى من طعام الناس، اجمعوا. فقال النبي عليه الصلاة ثم ادعوا الله، ثم ادعوا الله، شوفوا الإيمان، شوفوا الإيمان واليقين في صحراء وفي مجاعة وهيموتم، كان ممكن عمر بالفعل يلا اذبحوا من الرجال وياكل لحمة واتبسط، لا. لكن الصحابة علمهم الإسلام أن ينظروا إلى المستقبل، يفكروا دايما المستقبل، ما يفكرش دلوقتي، يفكر للمستقبل، فكر لبعدين، لا تفكر في دقيقتك ولكن فكر فيما بعد ساعتك، ده التفكير الصحيح. ما فكرش، فكر اللي بعد كده. سد العالي الان هناك دراسات خطيره بتقول ان هو يعني خلال 20 سنه هتحدث به تصدعات تعمل مشاكل لا يمكن ان تخطر على بال في منطقه الدلتا. طب نعمل ايه؟ بحيره جباره والميه فيها 18 متر، تصور بقى الميه دي لو طلعت على بني ادمين تعمل ايه؟ تصور ان التربينات اللي بتشغل شلالات الميه وتطلع الكهرباء توقفت، ايه اللي هيحصل في البلد؟ ايه البدائل؟ ما هي البدائل؟ الدول التي ليس عندها شلالات وتقدرش تطلع الميه الكهرباء من الميه بتشوف البدائل، اما عن طريق الطاقه الشمسيه، اما عن طريق الطاقه النوويه، استخدامات السلميه للطاقه النوويه، اما عن طريق حرق الغابات، ام اي حاجه. احنا ما بنعملش اي بديل مطلقا. لما تحصل مصيبه والناس تغرق والفيضانات ونعيش في الظلام الدامس والناس تروح المدارس كده ماشيين كده في الوحل لغايه صدرهم كده، نفكر ايه البديل؟ إيه يعني ايه اللي بيحصل في بلدنا؟ لا نفكر ابدا ان احنا نعمل اي حاجه نستبقي بها الحدث. حتى في مجال الدعوه كلنا نمط تفكيري واحد، ما بنفكرش اللي بعد كده. ما فيش هناك فكر ايه اللي هيحصل بعد سنه في الدعوه، ما فيش. مفيش اي خطه مستقبليه للطلب علم ولا الدعوه ولا العمل ولا اي حاجه مطلقا. احنا امه عابثه وجودنا على وجه الارض منا من الله. ايه احنا عايشين ليه؟ شوف عمر رضي الله تعالى عنه يقول له يا رسول الله انك ان تفعل قل الظهر، ولكن ادعو الناس بفضل ازواجه، ثم ادعو الله، ثم ادعو الله يقين لعل الله ان يجعل في ذلك بركه. يا سلام، تشعر ايمان، يقين، حرص على املاك المسلمين. لا، املاك المسلمين ما تقلش، مش املاك المسلمين تنهب، لا، لابد ان نحافظ على املاك المسلمين، نزودها من نقصهاش. لا يمكن ابدا، انا اتصور لو ان الصحابه عاشوا بينا لا يمكن ان تجد اتوبيس مخلع، او كرسي اتوبيس الاسفنج بتاعه مقطوع، او مرايه اتوبيس متكسره. لا يمكن تجد مثل هذه المظاهر التي تدل على رقة الدين، لا يمكن أبدا أن تجد مثل هذه المظاهر. قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، ثم دعا بنطع فبسطه، نطع مفرش من الجلد بسطه، ثم دعا الناس بفضل أزوادهم. قال الراوي وهو أبو هريرة أو أبو سعيد على الشك من الأعمش، ثم قال الراوي فكان الرجل يجيء ومعه كسرة من خبز، كسرة من خبز. قال ويجيء الآخر ومعه حفنة من تمر. قال ويجيء الآخر ومعه حفنة من بر، حتى اجتمع شيء يسير على النطع، يعني حاجة بسيط. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال خذوا في أوعيتكم. الناس لما تكون مسافرة بقى شيء لقد ايه بقى، كل واحد معاه مقطفين ثلاثة وشوالين ما شاء الله. قال الراوي فملأوا أوعيتهم، فوالله ما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملأوا 30,000. لو كل واحد معاه مقطفين ولا شوالين يبقى عندنا 60,000 شوال، أو يعني ألفات مؤلفة أخذوا من هذا الطعام. فوالله الراوي يقول فوالله ما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملأوه. ده معلم من معالم النبوة. حتى فضلت فضلة، يعني الأكل زاد وفضل كمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. الحديث بهذا اللفظ في مسلم في كتاب الإيمان. يبقى الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء، الدرء اللي هو الدفع للقبائح. وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضد المصالح المفاسد، فإن تزاحم هذه المفاسد وضده تزاحم المفاسد عندئذ يرتكب. واسمع، عندنا في المصالح قال يقدم، وفي القبائح المفاسد قال ايه؟ يرتكب. ليه؟ لأن الإنسان يأتي بما هو مفسدة ويشعر بأنه ايه؟ متأثم، متأثم. ولكن هذا التأثم أفضل، هذا التأثم أفضل، يرتكب الأدنى من المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. تطبيقات ذلك كثيرة جدا، تطبيقات ذلك كثيرة جدا. مثلا لو أن هناك عضوا أصيب في بدن الإنسان، نسأل الله تعالى لنا ولكم والجميع المسلمين العافية والصحة، فقالوا بأن حياتك بقطع هذا العضو، بقطع هذا العضو. إذن إذا ترك هذا العضو مات الإنسان بعد مرض عضال يقاسي فيه ويلات الألم، إذن هذه مفسدة. وإن قطع هذا العضو ونعم إنه يحركه ويأكل به، ولكن إن قطعه سيضيع منه هذا الخير وسيكون فيه مفسدة. ولكن أي المفسدتين أعلى؟ إن البدن كله يفسد ولا اليد بس هي لوحدها يستغنى عنها؟ إذا وإن تزاحم عدد المفاسد إيه؟ يرتكب، يرتكب الأدنى، الأدنى من المفاسد. هذا الأمر يمكن تطبيقه في بعض الجوانب الخطيرة جدا. يعني مثلا افترضنا هناك رجل مجرم في المجتمع، مجرم في المجتمع، ولكن ماكر جدا، أكبر تاجر مخدرات في الحي أو في المنطقة، ما بيقعش، حويط وجايب كلاب شراسة بشرسهم، واخد بالك ازاي، ومطلق عيال طلقهم بقى يرصدوا له كل حاجة، وراشي مخبرين، يعني مرتب نفسه ترتيب جبار، ومش عارفين يمسكوه. جاء ضابط ممتاز ودين ونظيف وعارف ان الرجل ده رجل فظيع، كل تجارة السموم في البلد هو اللي جايبها، كل تجارة السموم كله هو اللي جايبها، بس مش عارف يمسكه. ففي مرة في كمين مسكه. انا بميل الى انه اذا يعني اذا اتى بامر ولبسه فيه لا باس في ذلك الامر، لان مثل ذلك الرجل وجوده مفسدة، يعني وجوده مفسدة، لانه يفسد شباب المسلمين واولاد المسلمين ويضيع اقواتهم ويدمر بيوتهم، اذا وجوده في حد ذات نفسها مفسدة. طيب هو لو اتبلى عليه واتهمه بتهمة، انت كده يتبلى عليه زورا، ودي مفسدة. اذا اي المفسدتين اعظم؟ ان المجتمع يستريح من هذا المجرم الفاسد، ولا هذا الرجل يعيث في الارض فسادا حتى لا يتهم بتهمة هي اقل مما يفعله؟ اذا هذا باب عريض، وهذا الباب مرده الى الاجتهاد، يعني مش فيه نص، ما نقدرش نقول ان دي مقدمة على دي عشان ربنا قال كده، او دي مقدمة على دي عشان ان الرسول صلى الله قال كده، دي مسألة اجتهادات، انت بتعتبر الوقائع والاحوال والمآلات، انظر الوقائع والاحوال والمآلات، بتعتبر ذلك جميعا، بتعتبر ذلك جميعا. وهذه مسألة عظيمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، صلح الحديبية ما كان مع المشركين، شوف بنود الصلح دي أمر عجيب جدا. البند الأول إن القبائل عاوزة تخش في حلف مع محمد تخش، واللي عاوزة تخش في حلف مع أهل قريش تخش. طيب الأمر الثاني، ان محمد يرجع السنة دي ويخش السنة اللي بعد كده ويقعد في مكة 3 ايام بيحدده ماشي. الحاجة الثالثة ودي مسألة مهمة جدا، اللي يهاجر لمحمد يجي له من غير اذن وليه محمد يسلمه، واللي يرتد من عند محمد محمد ما يطلبوش. اذا شرط متكافئ ولا مش متكافئ؟ غير متكافئ. المفترض في المعاهدات الدولية يكون فيها تكافؤ، تكون فيها تكافؤ. لكن عدم التكافؤ يؤدي إلى نقض الاتفاق، يؤدي إلى نقض الاتفاق. لما تيجي تشوف إلى في القرن 19 سنة 1800 وحاجة حصل حرب كبيرة جدا بين الدولة العثمانية وبين روسيا، واللي سبب الحرب بريطانيا وفرنسا والنمسا، هم اللي سببوا الحرب. ليه؟ الدولة العثمانية ضعيفة وروسيا عاوزة تنهب الدولة العثمانية جارتها بقى، وعاوزة ايه؟ الجار اولى بالشفعة، فاحنا بقى ايه؟ ننهب الدولة العثمانية دي. مين بقى اللي فاهم الدولة الروسية وعاوز ان هو يمنحها؟ فرنسا وبريطانيا والنمسا. فعملوا بقى ازاي؟ راحوا للسلطان العثماني ووزوه ان هو يحارب مين؟ روسيا، مع ان هناك علاقات وحلف استراتيجي بين روسيا وبين فرنسا وبريطانيا، الا ان هذا الحلف انفتخ واصبحت الدولة العثمانية في حلف مع مين؟ مع بريطانيا وفرنسا والنمسا. ودارت حرب ضروس قعدت 3 سنين بين الدولة العثمانية وبين روسيا. انتصر فيها مين؟ قولوا لي انتصر فيها مين؟ لا، العثمانيون، مع الرغم ان هم كانوا ضعف جدا، لكن مين بقى اللي ساعدهم واداهم كل حاجة؟ الحلفاء. لان قوة الدولة العثمانية في ذلك الوقت تعتبر لصالح فرنسا وبريطانيا ماشي. اذا دي مصالح، يبقى بريطانيا وفرنسا بتكره العثمانيين وبتحب الروس، لكن عشان مصالحها تحالفت مع العثمانيين ضد مين؟ ضد الروس. وبعد 15 سنة هنجد انها تحالفت مع روسيا ضد مين؟ ضد العثمانيين. لكن دول كلها مصالح لا علاقة لها بالدين، اما المسلم بيضبط مصالحه لايه؟ الدين. اذا المسلم في باب المصالح بيجتهد وبيتقي الله وبيكون وارع. وإذا قلت من أهم ضوابط المصلحة أن لها تعلق بماذا؟ بالدين، لها تعلق بالدين. إذن هذه بعض الأمور، ويمكن أن احنا نطبق هذه القواعد في كثير من أمور حياتنا. يعني في حاجات كثيرة جدا ممكن الإنسان أن هو يجتهد فيها ويعيد فيها النظر ويجدد فيها اجتهاده بناء على قواعد المصالح والمفاسد. وقلت ان هذه مسائل ليست نصية، ولكنها قائمة على فهم الوقائع والاحوال والمآلات. اسأل الله تعالى ان يوفقنا وان يسددنا سبيله الرشد. باذن الله تبارك وتعالى المجلس القادم هيكون البيت 15 من القواعد الفقهية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.